بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السببية ليست باء القسم، وبينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم
يعني
وغيره.
يعني الباء باء القسم، فهذا إقسام، وهذا لا محظور فيه. نعم، إنما إذا كانت باء السببية فهو التوسل، وهذا لا يجوز. نعم.
وقال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وهذا في الصحيحين، وكذلك حديث أنس بن النضر، والآخر من أفراد مسلم. وقد روي في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أنه قال: منهم البراء بن مالك. وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء، أقسم على ربك، فيقسم على الله فينهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء، أقسم على ربك. فقال: يا ربي، أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه، فانهزم العدو، واستشهد البراء بن مالك يومئذ.
الله أكبر،
رضي الله عنه.
نعم، والإقسام على الله إحسان ظن بالله عز وجل، وليس إلزاما، وإنما هو إحسان للظن بالرب سبحانه وتعالى، وأن العبد يبلغ من التقوى مبلغا عظيما حتى إن الله عز وجل يبر قسمه. نعم.
باقي السبب يا شيخنا، وجود باقي السبب هنا في
إسرائيل، يعني
باقي السبب الموجود هنا في الإقسام على الله؟
لا لا، ما
يقول في بداية المبحث: إذا كانت في باقي السبب ليست باقي القسم.
وأما السؤال بالمخلوق إذا كان في باقي السبب ليست باقي القسم، وبينهم غرف، النبي أمر بإبرار القسم، هو هذا تابع فيما قبله. يعني المتوسل بالذات بيسأل كذا، يعني أعطيني بفلان، أي بسبب فلان، هذا الممنوع. نعم.
قال: وهذا هو أخو أنس بن مالك، قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه، وحمل يوم مسيلمة على ترس، ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب.
نعم.
والإقسام به
يمثلون بفعله البراء يوم الحديقة، حديقة الموت وكذا، يمثلون به بمسألة الإنغماس التي قد لا يحصل معها موت، فالإنغماس الغالب فيه الهلكة، لكن ليس قطعي الموت والهلكة، والبراء قد فعل ذلك وحمل نفسه على ترس ورموا به ففتح لهم باب هذا الباب، والغالب أنه كان سأهلك ولكن نجاه الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يقتل نفسه ويفجر نفسه فإنه قاتل نفسه، وهذا يقين القتل. نعم.
والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره لا يفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه لا يفعلن شيئا ولم يفعل، فالكفارة على الحالف الحانث. وأما قوله: سألتك بالله أن تفعل كذا، فهذا سؤال وليس بقسم. وفي الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله.
يقول: وأما قوله
سألتك بالله أن تفعل كذا، فهذا سؤال وليس بقسم. وفي الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله.
يعني بالله عليك تتغدى معي، بالله عليك تعطينا هذا الكتاب، لو ما أعطاه خلاص هذا ليس فيه كفار. فيقول فهذا سؤال وليس بقاسم، سألتك بالله أن تفعل كذا، نعم، لكن والله لا تفعلن كذا، فلم يفعل فإنه يحنث وعليه كفار. نعم.
والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون. فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقساما عليه، فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو. ولهذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب. ولهذا يقال في الدعاء: يا ربي يا ربي، كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، الآية. وقال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، الآية. وكذلك سائر الأنبياء. وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا سيدي يا سيدي، وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: ربي ربي. واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء: فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول. فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض، والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل، وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه. وحمد العبد له سبب إجابة دعائه. ولهذا أمر المصلي أن يقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. ومنه قول الخليل في آخر دعائه:
إني يعني وإلا فالله عز وجل يسمع كل شيء، ولكن من دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. نعم.
ومنه قول الخليل في آخر دعائه: إن ربي لسميع الدعاء. ومنه قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، وقوله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك، أي لم يأتك أولئك الأقوام. ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد بما شاء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وقال عبد الله بن مسعود كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم
دائما، فإنه ورد أذعية عنه صلى الله عليه وسلم وليس فيها هذه الصيغة أن النبي التزمها دائما، ولهذا يقال هذا أفضل وأكمل، ولو دعا بغير هذه الصيغة فهذا جائز، يعني كثير من أدعية ورد عنه صلى الله عليه وسلم وليس فيه البداء بهذا. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، رواه الترمذي وحسنه. فلفظ السمع يراد به إدراك الأصوات، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى
يعني السمع يطلق ويراد به إدراك المسموعات، والسمع يطلق ويراد به القبول والاستجابة سمع الله من حمده، والسمع يطلق ويراد به النصرة والتأييد أنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به التحديد. نعم.
ثم قال تعالى ولعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم لتولوا وهم معرضون، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به.
والمراد بالفهم هنا بالنفي هنا لا يفهم القرآن، يعني فهم اتباع وانقياد وليس فهم معنى، فإنهم يعلمون المعاني. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني هم يفهمون إيه المراد من دعوة التوحيد، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إذن فهم المراد هذا معلوم لديه، لكن النفي أن الفهم المنفي في القرآن إنما هو فهم الاتباع والانقياد. نعم.
قال فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به، وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم، إذا كان المطلوب كف الظلم فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه وأسألك بحق السائلين عليه وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم.
يبقى بحق السائلين ليس ذواتهم، وإنما بحق السائلين الحق الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. يبقى حق السائل الإجابة وليس حق السائلين يعني بذواتهم. نعم.
كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح. نعم. الذي جعله.
نعم. هذا التوسل بالذات بحق طه بحق محمد بحق كذا، هذا يقصدون به التوسل بالذات، ولا يقصد مثلا بحق محمد يعني بـ 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 بالمحبة بالإيمان به. نعم. إنما يقصد بالذات، هؤلاء عندهم التوسل بالذات جائز، هذا شرك أصغر وهو بدعة وهو محارب، يعني يقال فيه الثلاثة. نعم. بدعة لأنه لم يكن معروفا عند السلف، ومحرم لأنه منهي عنه، وشرك أصغر لأنه وسيلة إلى الأكبر. أي صحيح، بل بذات كل أحد مش بالنبي بس، بالتوسل بذات بحق السائلين، وحق السائلين ما هو الإجابة. كيف؟ ما الإشكال؟ إذن هو لا يعين واحدا بذاته، هذا عين، هذا عين واحدا بذاته. لا، هم يجعلون للنبي حقا على الله، والله عز وجل ليس هناك حق لأحد عليه، فهم يسألون بحق النبي على الله، وليس لأحد حق على الله، لكن حق سليم حق على الله أوجبه هو على نفسه من إجابته. يبقى في ده فارق جوهري، حق النبي ما في حق النبي على الله سبحانه وتعالى، انت هذا بيسأل بحق النبي، بحق الولي، وليس لأحد حق على الله، انما حق السائلين حق شرعي موجود اوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه انه يجيب، كما قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، من ما هو الوسيله غير ممنوعه، الوسيله المشروعه مشروعه والممنوعه ممنوعه، لكن ليس مطلق الوسيله ممنوع. فما الوسيله؟ تقول ايه الوسيله؟ وسيله بالعمل الصالح، الوسيله بالدعاء، الوسيله باسماء وصفات، الوسيله وهكذا، وسيله المشروعه. نعم، هو ما هو يعني هم يقولون من باب اتباع يعني المتشابه. نعم، الوسيلة، استعمال الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني الوسيلة، وسيلة بمعنى الوسيلة، أي ابتغوا إلى الله عز وجل الوسيلة التي تقربكم إليه بطاعته، وما طاعته؟ الأعمال الصالحة، التوسل الله عز وجل بالأسماء والصفات وهكذا. نعم، كما جاء في توسل أصحاب الغار، هذا بالأعمال الصالحة. نعم، التوسل بالأسماء والصفات، أسألك بكل اسم ولك، التوسل بالطاعة، أسألك بمحبة نبيك، باتباع لنبيك صلى الله عليه وسلم، تتوسل يا الله.
قال: كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الآية، وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ولهذا يقول شيخ الإسلام: وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم. لما تقول بحق النبي أو بحق الولي، يبقى أنت جعلت له حقا على الله، على الله أن يستجيب بموجب هذا الحق، فيكون هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، أنك جعلت للمخلوق حقا على الله ينبغي أن يجيب الله بموجبه، وليس له كذلك. نعم.
قال: ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل، فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه. هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب، فقد تكون قسما به على الله وقد تكون سؤالا بسببه. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ وأما الثاني فهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء، فهذا فيه نزاع وقد تقدم عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أنه لا يجوز، ومن الناس من يجوز ذلك. فنقول: قول السائل لله أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة، يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه.
نعم، لهم جاه عند الله عز وجل ومقام عند الله، لكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعه فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له، إذا دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن متشفعا بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، فبدل من أن تسأل بالنبي اسأل باتباعك للنبي بس. صحيح أن النبي له جاه عند الله، لكن ما جاء في الشرع أن جاه النبي عند الله به يجيب الله دعاء من توسل بالجاه، لكن سل الله بالاتباع للنبي، لأن الاتباع طاعة وإيمان، والتوسل بالطاعة والإيمان جائز. فبدل من تقول أسألك بنبيك قل أسألك باتباعي لنبيك، بمحبتي لنبيك. نعم.
بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به، فيما أمروا به عن الله، أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته، الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأل بأمر أجنبي لا تعلق له به. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما
نعم هم الذين أطاعوا فالله أثابهم. طب إذا تسأل الله بجاه النبي، طب جاه النبي ماذا سينفعك أنت؟ يبقى هذا ليس سبب منك، مثل ما تقول لملك من الملوك أسألك بطاعة فلان لك، طب وطاعة فلان له أنت سبب فيها أو تعلقها بك؟ نعم.
وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته
لهم، بسبب منه لطاعته لهم. ولهذا قل أسألك باتباعي لنبيك، اتباعي يبقى صار السبب منك، هو ده تعلق هو بقى. نعم.
أو سبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. نعم، لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء.
نعم.
بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، كما في الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي الصحيح أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين.
نعم، نقف
أحدهما.
نقف هنا. وأما السؤال بحق فلان، نعم أعد. طب قل أتوسل الله بحبي لرسولك، أتوسل بحبك للرسول، لكن ما توسل بالرسول بذاته. المهم أن يكون في شيء سبب هو تقرب إلى الله به، لأن اتباع النبي محبة النبي هذا كله داخل في الطاعة والإيمان. نعم.